يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا يا مستمعي الكرام نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمعة خلود من الأردن تسأل عن الحجاب للفتاة البالغة وعن صلاة الأطفال دون تغطية القدمين وعن التحدث مع الرجال الأجانب وصلاة المرأة في المسجد. بدر الشعيبي من المدينة يسأل عن الاجتماع للعزاء والتسبيح بالمسبحة، وأم عبد الله من بيشة تسأل عن الوساوس الكثيرة التي أصابتها حتى تركت بعض الفرائض. المستمعة واو فاء ميم تسأل عن مسائل الرضاعة وتذكر أنها تنسى قول عليهم في الفاتحة، وتسأل عن جلوس الرجال مع النساء كما هو منتشر عندهم في القبيلة. كمال كمشي من الجزائر يسأل عن شروط النصيحة والنصح وعن حكم الغناء والتدخين وعن مشاهدة القنوات الفضائية. مع مطلع حلقتنا هذه نورد أسئلة من المستمعة خلود من الأردن، أختنا تذكر أن عمرها قارب 17، تسأل عن تغطية الوجه والحجاب، تقول هل يلزمني هذا وهل لي أن أجلس مع أبناء عمي وأبناء خالتي، وهل يحرم علي الخروج من المنزل وأنا أرتدي ثيابا قصيرة، أو لا ألبس الجلباب، أو لا أغطي الوجه واليدين، إلى نحو ذلك من الأمور. أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بالغت سني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب لا شك أن المرأة مكلفة، وأن الأصل أن أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء، إلا ما جاء فيه دليل يدل على خصوصية ما اشتمل عليه هذا الدليل للرجل، وما جاء من الأدلة الدالة على الحكم الذي أو الأحكام التي تختص بالمرأة. ومن الأحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في السؤال، فالله سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وإذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك أمر بتغطية الوجه، وذلك إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فهي مأمورة بالحجاب، إلا في الصلاة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا مر مثلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه أيضا، وهكذا إذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة فكشف الوجه يعتبر من النسك بالنسبة لها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي. فالمقصود أنه جاءت أدلة من الكتاب ومن السنة دالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى بيان المواضع، تحديد المواضع التي يجب فيها الكشف. وما ظهر من أو ما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الأولياء من أن المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفة لوجهها وكاشفة لرأسها، ويكون ذلك من الأمور المعتادة المألوفة، واعتياد هذا الأمر وكونه مألوفا بالنظر إلى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عمل مع وجود الأدلة الشرعية الدالة على خلافه، لأن من شروط العمل بالعرف ألا يخالف دليلا شرعيا، ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وهذا العمل مخالف للنص كما سبق بيانه. وكذلك الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج لذكرها، ولكنها موجودة في مظانها من كتب من 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 كتب التفسير وكتب الحديث. هذا بالنظر إلى ما يتعلق بتغطية الوجه، وأما ما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة أن تلبس هذا اللباس وتخرج به، لأنها قد كشفت جزءا من عورتها، والحرة كلها عورة، الحرة كلها عورة إلا ما جاء استثناؤه، وليس هذا من الاستثناء، ليس هذا من الاستثناء. وهكذا بالنظر إلى لبس المرأة اللباس الضيق الذي يبين حجم بدنها، يعني مقاطع البدن، وتخرج إلى السوق بهذا اللباس، وبعضهم تلبس سترة وبنطلون فقط وتخرج به إلى السوق. وهكذا بالنظر إلى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة، لا يجوز للمرأة أن تلبسه إذا كانت مثلا أمام الرجال، أما إذا كانت عند زوجها فالأمر في هذا أخف. وعلى الجملة فالمرأة مأمورة بامتثال ما أمرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه، سواء ما كان مشتركا بينها وبين الرجال أو كان مما يخصها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول لي أختاني صغيرتان، الصغرى 5 سنوات والأخرى 6 أو 7 سنوات، علمتهما الصلاة بحمد الله، إلا أنهما تصليان دون ستر للقدمين مع أنهما تجيدان الوضوء تماما، فهل صلاتهما صحيحة أحسن الله إليكم؟
الجواب بالنظر إلى من لم تبلغ سبعا فليست صلاتها بصحيحة. أما من بلغت سبعا لأن هذا هو حد التمييز، إذا بلغت سبعا فإن صلاتها تكون صحيحة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز التحدث مع الرجال الأجانب من خلف حجاب، مثلا سؤال أهل العلم في مسألة ما؟
الجواب من قواعد الشريعة سد الذرائع، والمقصود بالذرائع التي تسد إذا كانت الذريعة تفضي إلى ترك واجب أو تفضي إلى فعل محرم. ولهذا جاءت الشريعة بمنع الحيل، لأن الحيل منها ما يكون حيلة لترك واجب من الواجبات أو حيلة لاستباحة محرم من المحرمات، فحينئذ إذا كانت هذه المرأة تستعمل هذا الكلام ويكون اتصالها يترتب عليه فتنة بالنسبة لها فلا يجوز عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا كان لا يترتب عليه فتنة، فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعة خلود من الأردن تقول بالنسبة للصلاة، صلاة المرأة في المسجد، هل جميع الصلوات يستحب لها أن تصلي في المسجد أم أن هناك صلوات معينة تصليها في المسجد؟
الجواب ليس هناك صلوات معينة تصليها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المدينة المنورة من المستمع بدر علي الشعيبي، أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، يقول في هذه الحلقة أصبح بعض الناس في زماننا إذا مات أحدهم بعد الانتهاء من دفن الميت يجتمع الناس عند أهل الميت لساعات طويلة، هل يجوز إحضار الطعام لهم؟ لأنها أصبحت عادة بين الناس والله المستعان، وهل يجوز إحضار الطعام إذا جاء أناس من خارج المدينة؟ نرجو الإجابة، أحسن الله إليكم.
الجواب صنع الطعام لأهل الميت والمجيء بالطعام لهم هذا ليس من البدع، وإنما البدعة أن أهل الميت يصنعون الطعام لمن يأتيهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، وإذا صنعوه واستمر ذلك قد يكون هذا من الأمور الممنوعة، وكونهم يكونون في محل واحد وذلك لأقارب الميت يوم مثلا 3 أيام وذلك من أجل سهولة تعزيتهم، لأن تعزيتهم وهم في مكان واحد أيسر من تعزيتهم إذا كانوا متفرقين، وليس في ذلك بأس وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول أعرف أحد الناس لديه مسبحة يسبح الله في اليوم 1000 مرة ويحمد الله 1000 مرة ويكبر كذلك، فقال له أحد الناس لا يجوز العد والتحديد وإنما سبح بدون عد علما بأنه يستخدم السبحة كما يذكر حتى لا ينسى، هل يجوز له ذلك؟
الجواب مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة قد جمعت حصى وتسبح، كلما سبحت تسبيحة أخذت حصاة من الحصى وجعلتها في جانب، ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ووجدها تفعل ما كانت تفعله سابقا، فسألها قال هل كنت على الحالة التي مررت عليك وأنت تفعلينها؟ قالت نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت بلى. قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فعلى صاحب السبحة وأمثاله من الذين يعدون التسبيح بهذا الشكل يأخذون بهذا الدعاء، إلا الأدعية المحددة المشروعة التي تكون مثلا بعد الصلاة، أو ما جاء من الأدعية التي مثلا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني رغب فيها، يعني حددها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص بعدما يسلم من صلاة الفريضة يستعمل التسبيح في السبحة، يعد فيها الأذكار المشروعة بعد السلام من التسبيح والتهليل والتكبير، يعد ذلك بالسبحة ويترك استعمال يده. ومن المعلوم أن استعمال اليد هو المشروع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة للمستمع أم عبد الله من بيشة، تقول: كنت ملتزمة بصلاتي حتى أصابتني وساوس وشكوك، فأهملت صلاتي ثم أخرتها عن وقتها، وأصبحت أؤديها بشكل متكلف جدا، ولكن من الله علي بالهداية، علما أنني كنت لا أرضى بتقصيري هذا في الصلاة وإهمالي، ولا أعرف أن أصف حالتي كثيرا. سؤالي: لدي بعض الصلوات التي تركتها كتبتها في دفتر، فهل علي قضاؤها مع العلم أنها كثيرة؟ ثم بعض الصلوات لم أكتبها ولا أعرف كم هي. أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه الحالة التي تصفها المرأة أنها أصابتها، هذه نزغة من نزغات الشيطان يوسوس لها في طهارتها وفي صلاتها، وقد يأتي أيضا ذلك في صيامها، وقد يأتي في حجها وعمرتها، وقد يتطور الأمر، لأن الوساوس هذه إذا استسلم لها الإنسان فإنها تتطور معه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فالشيطان ليس له حد معين يقف عنده من جهة إضلال بني آدم. ولهذا ذكر الله عنه أنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن وجد في نفسه شيئا من هذه الوساوس فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة أنه إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى مثلا لا يعيد الصلاة. والأمر الثاني كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله جل وعلا، وكذلك المحافظة على الورد في آخر النهار بعد العصر أو بعد المغرب مثلا، وكذلك بعد صلاة الفجر. وإذا سلك هذين الأمرين فإنه قد يخف عنه هذا الوسواس، وقد يزول بإذن الله جل وعلا. أما هذه المرأة فهي أعلم بنفسها، إذا كانت قد تركت شيئا من الصلوات الماضية فإنها تقضيها على حسب قدرتها، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف واو فاء ميم، تقول: رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتي؟ تقول: رضع عمي مع والدي أمي، هل يحل لأمي وأخواتها الكشف عن عمي هذا؟
إذا رضع مع والدها يكون أخا لوالدها، لكن لا بد من معرفة عدد الرضاعات، ولا بد أيضا من معرفة زمن الرضاع، لأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون 5 رضعات. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة، وهكذا حتى تبلغ 5، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول حين أقرأ الفاتحة أنسى قوله تعالى عليهم ولا الضالين، وبعض الأحيان أكررها في الفاتحة الواحدة وهو شك مني، هل صلاتي تصح بهذه الطريقة؟
الجواب لا، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتأكد الإنسان من الإتيان بها كاملة على الوجه المشروع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول من عادات قبائلنا جلوس النساء مع الرجال ومع أبناء العمومة والأخوال، وهن يرتدين البرقع ولا يستغربون هذا الشيء أبدا، هل هذا العمل صحيح؟
الجواب لا يجوز اختلاط النساء بالرجال على الوجه الذي ذكرته السائلة، وكون الناس اعتادوه فالعادة إذا خالفت الدليل الشرعي لا يجوز العمل بها، لأن وجود النساء مع الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن لا شك أن كل واحد يسلط نظره على الآخر، فتعجب المرأة بأحدهم ويعجب الرجل بإحدى النساء، ويتتعلق به ويتعلق بها، وبعد ذلك قد يحدث ما لا تحمد عقباه ويحصل الندم، وحينئذ لا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع كمال كمشي من الجزائر، يقول ما هي شروط النصيحة والناصح؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أما بالنظر للناصح فيكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه، ويكون عاملا فيما يأمر به وتاركا لما ينهى عنه، وتكون نيته لوجه الله جل وعلا، وعندما تتم هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ القلوب لقبول النصيحة. وقد سئل رجل ينصح الناس فقيل له أنت إذا نصحت الناس أبكيت، ونحن إذا نصحناهم لم يحصل منهم بكاء، فقال أنا أتكلم من قلبي وأنتم تتكلمون من ألسنتكم. فلا شك أن القصد له أثر عظيم في سلوك الشخص الذي يريد أن يكون ناصحا للناس، ولهذا يقول الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما بالنظر للنصيحة فالإنسان ينصح من ناحية فعل الخير، ومن ناحية اجتناب المحرم، ولكن يستعمل ذلك من ناحية الكم ومن ناحية الكيف في كل موطن بحسبه، لأن النصيحة دواء، والشخص المنصوح هذا مريض ومصاب بالداء، والداء هو المعصية، فهذا فالنصيحة هي الدواء، فحينئذ يصف الدواء الذي يناسب لإزالة هذا الداء، لأنه قد ينصح، ولكن نصيحة ينشأ عنها مفسدة، فلا بد أن ينظر إلى النصيحة هل هي ملائمة للمنصوح مكانا وزمانا وكما وكيفا وحالا إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تكون موجودة في المنصوح، فلا بد أن يراعى جانب النصيحة من وجه وجانب المنصوح من وجه آخر، وكذلك الناصح يكون على وضع سليم كما سبق بيانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن الغناء والتدخين، ما حكمهما؟
الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن المعلوم أن لهو الحديث هو الغناء، فلا يجوز للإنسان يعني العمل به، ولا يجوز بيعه على شكل أشرطة، ولا شراؤه ويكون ثمنه محرما. أما بالنظر للدخان فالله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، ومعنى لا ضرر أن الإنسان لا يبتدئ الضرر، لا يبتدئ الضرر فيما بينه وبين نفسه، يعني لا يضر نفسه، ولهذا لا يجوز له أن يتعدى على نفسه بأي وجه من وجوه التعدي، وكذلك لا يظلم غيره، وهذا من ظلمه لنفسه، لأن نفسه أمانة في عنقه، وهذا مما يضر بها مما يضرها، فلا يجوز له أن يستعمل ما يضره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نختم حلقة هذا اليوم بسؤال المستمع كمال كمشي أيضا من الجزائر حول مشاهدة القنوات الفضائية، ما حكم مشاهدتها؟
الجواب: القنوات الفضائية يسمع منها الشخص ويرى ببصره، والسمع أو حاسة السمع أمانة، وحاسة البصر أمانة، فحاسة السمع جعلها الله وسيلة، وحاسة البصر جعلها الله وسيلة، هذه الوسيلة أمانة مع الشخص، مشروع له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مصلحة، ولا يجوز له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مفسدة، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا يا مستمعي الكرام نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمعة خلود من الأردن تسأل عن الحجاب للفتاة البالغة وعن صلاة الأطفال دون تغطية القدمين وعن التحدث مع الرجال الأجانب وصلاة المرأة في المسجد. بدر الشعيبي من المدينة يسأل عن الاجتماع للعزاء والتسبيح بالمسبحة، وأم عبد الله من بيشة تسأل عن الوساوس الكثيرة التي أصابتها حتى تركت بعض الفرائض. المستمعة واو فاء ميم تسأل عن مسائل الرضاعة و تذكر أنها تنسى قول عليهم في الفاتحة، وتسأل عن جلوس الرجال مع النساء كما هو منتشر عندهم في القبيلة. كمال كمشي من الجزائر يسأل عن شروط النصيحة والناصح وعن حكم الغناء والتدخين وعن مشاهدة القنوات الفضائية. مع مطلع حلقتنا هذه نورد أسئلة من المستمعة خلود من الأردن، أختنا تذكر أن عمرها قارب 17، تسأل عن تغطية الوجه والحجاب، تقول هل يلزمني هذا؟ وهل لي أن أجلس مع أبناء عمي وأبناء خالتي؟ وهل يحرم علي الخروج من المنزل وأنا أرتدي ثيابا قصيرة؟ أو لا ألبس الجلباب؟ أو لا أغطي الوجه واليدين؟ إلى نحو ذلك من الأمور. أرجو تفصيل مسألة الحجاب لمن بالغت سني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن المرأة مكلفة، وأن الأصل أن أحكام الشريعة عامة للرجال والنساء، إلا ما جاء فيه دليل يدل على خصوصية ما اشتمل عليه هذا الدليل للرجل، وما جاء من الأدلة الدالة على الحكم الذي أو الأحكام التي تختص بالمرأة. ومن الأحكام التي تختص بالمرأة ما جاء في السؤال، فالله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وإذا ضربت المرأة خمارها على جيبها يكون في ذلك أمر بتغطية الوجه، وذلك إذا كانت عند غير محارمها من الرجال، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فهي مأمورة بالحجاب. إلا في الصلاة فإنها تكشف وجهها، إلا إذا مر مثلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه أيضا، وهكذا إذا كانت محرمة بالحج أو محرمة بالعمرة فكشف الوجه يعتبر من النسك بالنسبة لها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي. فالمقصود أنه جاءت أدلة من الكتاب ومن السنة دالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وعلى بيان المواضع، تحديد المواضع التي يجب فيها الكشف. وما ظهر من أو ما ظهر من بعض النساء وتساهل بعض الأولياء من أن المرأة تخرج من بيتها كالرجل تكون كاشفة لوجهها وكاشفة لرأسها، ويكون ذلك من الأمور المعتادة المألوفة، واعتياد هذا الأمر وكونه مألوفا بالنظر إلى كثرة وقوعه وطول الزمن الذي بدأ منه واستمر عليه لا يكون محل عمل مع وجود الأدلة الشرعية الدالة على خلافه، لأن من شروط العمل بالعرف ألا يخالف دليلا شرعيا، ولا يخالف أيضا قواعد الشريعة، وهذا العمل مخالف للنص كما سبق بيانه. وكذلك الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع لا يتسع وقت البرنامج لذكرها، ولكنها موجودة في مظانها من كتب التفسير وكتب الحديث. هذا بالنظر إلى ما يتعلق بتغطية الوجه. وأما ما يتعلق باللباس القصير فلا يجوز لهذه المرأة أن تلبس هذا اللباس وتخرج به، لأنها قد كشفت جزءا من عورتها، والحرة كلها عورة، الحرة كلها عورة إلا ما جاء استثناؤه، وليس هذا من الاستثناء، ليس هذا من الاستثناء. وهكذا بالنظر إلى لبس المرأة اللباس الضيق الذي يبين حجم بدنها، يعني مقاطع البدن، وتخرج إلى السوق بهذا اللباس، وبعضهم تلبس سترة وبنطلون فقط وتخرج به إلى السوق. وهكذا بالنظر إلى اللباس الشفاف الذي يصف البشرة، لا يجوز للمرأة أن تلبسه إذا كانت مثلا أمام الرجال، أما إذا كانت عند زوجها فالأمر في هذا أخف. وعلى الجملة فالمرأة مأمورة بامتثال ما أمرها الله به واجتناب ما نهاها الله عنه، سواء ما كان مشتركا بينها وبين الرجال أو كان مما يخصها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول لي أختاني صغيرتان، الصغرى 5 سنوات والأخرى 6 أو 7 سنوات، علمتهما الصلاة بحمد الله، إلا أنهما تصليان دون ستر للقدمين مع أنهما تجيدان الوضوء تماما، فهل صلاتهما صحيحة أحسن الله إليكم؟
الجواب بالنظر إلى من لم تبلغ 7 فليست صلاتها بصحيحة، أما من بلغت 7 لأن هذا هو حد التمييز، إذا بلغت 7 فإن صلاتها تكون صحيحة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يجوز التحدث مع الرجال الأجانب من خلف حجاب، مثلا سؤال أهل العلم في مسألة ما؟
الجواب، من قواعد الشريعة سد الذرائع، والمقصود بالذرائع التي تسد إذا كانت الذريعة تفضي إلى ترك واجب أو تفضي إلى فعل محرم. ولهذا جاءت الشريعة بمنع الحيل، لأن الحيل منها ما يكون حيلة لترك واجب من الواجبات أو حيلة لاستباحة محرم من المحرمات، فحينئذ إذا كانت هذه المرأة تستعمل هذا الكلام ويكون اتصالها يترتب عليه فتنة بالنسبة لها، فلا يجوز عملا بقاعدة سد الذرائع. وإذا كان لا يترتب عليه فتنة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعة خلود من الأردن تقول: بالنسبة للصلاة، صلاة المرأة في المسجد، هل جميع الصلوات يستحب لها أن تصلي في المسجد، أم أن هناك صلوات معينة تصليها في المسجد؟
الجواب: ليس هناك صلوات معينة تصليها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المدينة المنورة من المستمع بدر علي الشعيبي، أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت، يقول: في هذه الحلقة أصبح بعض الناس في زماننا إذا مات أحدهم بعد الانتهاء من دفن الميت يجتمع الناس عند أهل الميت لساعات طويلة، هل يجوز إحضار الطعام لهم؟ لأنها أصبحت عادة بين الناس والله المستعان، وهل يجوز إحضار الطعام إذا جاء أناس من خارج المدينة؟ نرجو الإجابة، أحسن الله إليكم.
الجواب: صنع الطعام لأهل الميت والمجيء بالطعام لهم هذا ليس من البدع، وإنما البدعة أن أهل الميت يصنعون الطعام لمن يأتيهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وإذا صنعوه واستمر ذلك قد يكون هذا من الأمور الممنوعة، وكونهم يكونون في محل واحد وذلك لأقارب الميت يوم مثلا 3 أيام وذلك من أجل سهولة تعزيتهم، لأن تعزيتهم وهم في مكان واحد أيسر من تعزيتهم إذا كانوا متفرقين، وليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: أعرف أحد الناس لديه مسبحة يسبح الله في اليوم 1000 مرة ويحمد الله 1000 مرة ويكبر كذلك، فقال له أحد الناس: لا يجوز العد والتحديد، وإنما سبح بدون عد، علما بأنه يستخدم السبحة كما يذكر حتى لا ينسى، هل يجوز له ذلك؟
الجواب: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على امرأة قد جمعت حصى وتسبح، كلما سبحت تسبيحة أخذت حصاة من الحصى وجعلتها في جانب، ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ووجدها تفعل ما كانت تفعله سابقا، فسألها قال: هل كنت على الحالة التي مررت عليك وأنت تفعلينها؟ قالت: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فعلى صاحب السبحة وأمثاله من الذين يعدون التسبيح بهذا الشكل يأخذون بهذا الدعاء، إلا الأدعية المحددة المشروعة التي تكون مثلا بعد الصلاة، أو ما جاء من الأدعية التي مثلا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني رغب فيها، يعني يحددها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص بعدما يسلم من صلاة الفريضة يستعمل التسبيح في السبحة، يعد فيها الأذكار المشروعة بعد السلام من التسبيح والتهليل والتكبير، يعد ذلك بالسبحة ويترك استعمال يده. ومن المعلوم أن استعمال اليد هو المشروع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة للمستمعة أم عبد الله من بيشة، تقول: كنت ملتزمة بصلاتي حتى أصابتني وساوس وشكوك، فأهملت صلاتي ثم أخرتها عن وقتها، وأصبحت أؤديها بشكل متكلف جدا، ولكن من الله علي بالهداية، علما أنني كنت لا أرضى بتقصيري هذا في الصلاة وإهمالي، ولا أعرف أن أصف حالتي كثيرا. سؤالي: لدي بعض الصلوات التي تركتها كتبتها في دفتر، فهل علي قضاؤها مع العلم أنها كثيرة؟ ثم بعض الصلوات لم أكتبها ولا أعرف كم هي. أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه الحالة التي تصفها المرأة أنها أصابتها، هذه نزغة من نزغات الشيطان يوسوس لها في طهارتها وفي صلاتها، وقد يأتي أيضا ذلك في صيامها، وقد يأتي في حجها وعمرتها، وقد يتطور الأمر، لأن الوساوس هذه إذا استسلم لها الإنسان فإنها تتطور معه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فالشيطان ليس له حد معين يقف عنده من جهة إضلال بني آدم. ولهذا ذكر الله عنه أنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن وجد في نفسه شيئا من هذه الوساوس فإنه يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو قوة الإرادة، ومعنى قوة الإرادة أنه إذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى مثلا لا يعيد الصلاة. والأمر الثاني كثرة الدعاء، كثرة ذكر الله جل وعلا، وكذلك المحافظة على الورد في آخر النهار بعد العصر أو بعد المغرب مثلا، وكذلك بعد صلاة الفجر. وإذا سلك هذين الأمرين فإنه قد يخف عنه هذا الوسواس، وقد يزول بإذن الله جل وعلا. أما هذه المرأة فهي أعلم بنفسها، إذا كانت قد تركت شيئا من الصلوات الماضية فإنها تقضيها على حسب قدرتها، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف واو فاء ميم، تقول: رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتي؟ رضع عمي مع والد أمي، هل يحل لأمي وأخواتها الكشف عن عمي هذا؟
إذا رضع مع والدها يكون أخا لوالدها، لكن لا بد من معرفة عدد الرضاعات، ولا بد أيضا من معرفة زمن الرضاع، لأن الرضاعة لا بد أن يكون في الحولين، ولا بد أن يكون 5 رضعات. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة، وهكذا حتى تبلغ 5، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: حين أقرأ الفاتحة أنسى قوله تعالى عليهم ولا الضالين، وبعض الأحيان أكررها في الفاتحة الواحدة وهو شك مني، هل صلاتي تصح بهذه الطريقة؟
الجواب: لا، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتأكد الإنسان من الإتيان بها كاملة على الوجه المشروع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: من عادات قبائلنا جلوس النساء مع الرجال ومع أبناء العمومة والأخوال، وهن يرتدين البرقع ولا يستغربون هذا الشيء أبدا، هل هذا العمل صحيح؟
الجواب: لا يجوز اختلاط النساء بالرجال على الوجه الذي ذكرته السائلة، وكون الناس اعتادوه فالعادة إذا خالفت الدليل الشرعي لا يجوز العمل بها، لأن وجود النساء مع الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن لا شك أن كل واحد يسلط نظره على الآخر، فتعجب المرأة بأحدهم ويعجب الرجل بإحدى النساء، ويتتعلق به ويتعلق بها، وبعد ذلك قد يحدث ما لا تحمد عقباه ويحصل الندم، وحينئذ لا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع كمال كمشي من الجزائر، يقول: ما هي شروط النصيحة والناصح؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أما بالنظر للناصح فيكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به، حكيما فيما ينهى عنه، ويكون عاملا فيما يأمر به وتاركا لما ينهى عنه، وتكون نيته لوجه الله جل وعلا، وعندما تتم هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ القلوب لقبول النصيحة. وقد سئل رجل ينصح الناس فقيل له: أنت إذا نصحت الناس أبكيت، ونحن إذا نصحناهم لم يحصل منهم بكاء، فقال: أنا أتكلم من قلبي وأنتم تتكلمون من ألسنتكم. فلا شك أن القصد له أثر عظيم في سلوك الشخص الذي يريد أن يكون ناصحا للناس، ولهذا يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما بالنظر للنصيحة فالإنسان ينصح من ناحية فعل الخير، ومن ناحية اجتناب المحرم، ولكن يستعمل ذلك من ناحية الكم ومن ناحية الكيف في كل موطن بحسبه، لأن النصيحة دواء، والشخص المنصوح هذا مريض ومصاب بالداء، والداء هو المعصية، فهذا فالنصيحة هي الدواء، فحينئذ يصف الدواء الذي يناسب لإزالة هذا الداء، لأنه قد ينصح، ولكن نصيحة ينشأ عنها مفسدة، فلا بد أن ينظر إلى النصيحة هل هي ملائمة للمنصوح مكانا وزمانا وكما وكيفا وحالا إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تكون موجودة في المنصوح. فلا بد أن يراعى جانب النصيحة من وجه، وجانب المنصوح من وجه آخر، وكذلك الناصح يكون على وضع سليم كما سبق بيانه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن الغناء والتدخين، ما حكمهما؟
الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن المعلوم أن لهو الحديث هو الغناء، فلا يجوز للإنسان يعني العمل به، ولا يجوز بيعه على شكل أشرطة، ولا شراؤه ويكون ثمنه محرما. أما بالنظر للدخان فالله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، ومعنى لا ضرر أن الإنسان لا يبتدئ الضرر، لا يبتدئ الضرر فيما بينه وبين نفسه، يعني لا يضر نفسه، ولهذا لا يجوز له أن يتعدى على نفسه بأي وجه من وجوه التعدي. وكذلك لا يظلم غيره، وهذا من ظلمه لنفسه، لأن نفسه أمانة في عنقه، وهذا مما يضر بها، مما يضرها، فلا يجوز له أن يستعمل ما يضره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نختم حلقة هذا اليوم بسؤال المستمع كمال كمشي أيضا من الجزائر حول مشاهدة القنوات الفضائية، ما حكم مشاهدتها؟
الجواب: القنوات الفضائية يسمع منها الشخص ويرى ببصره، والسمع أو حاسة السمع أمانة، وحاسة البصر أمانة، فحاسة السمع جعلها الله وسيلة، وحاسة البصر جعلها الله وسيلة، هذه الوسيلة أمانة مع الشخص، مشروع له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مصلحة، ولا يجوز له أن يستعملها فيما يكون فيه جلب مفسدة، لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.